أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في التعريف الأخير، وهو ما اختاره المصنف، بأن حقيقة البيع إنشاء تمليك عين بمال. وقلنا أن لفظ الإنشاء إنما إما أن يراد منه جرد قطيفة، أو أنه مرآة، فلنا أن نحذف الإنشاء ونقول أن حقيقة البيع تمليك عين بمال. ومن الواضح أن التمليك من الأمور النفسية الموجودة في صقع النفس، ويمكن إيجاد هذا المعنى في عالم الاعتبار، فيكون المعتبر عن طريق الفعل أو الصيغة هو هذا التمليك، التمليك الإنشائي الذي يكون موضوعاً لإمضاء الشارع. فحينئذ تكون حقيقة البيع هي ذلك الأمر الذي هو من مقولة المعنى، فيقبل الإنشاء، ولا ترد الإشكالات التي أوردناها على المسالك الأخرى. ولكن المصنف تعرض إلى بعض الإشكالات على هذا التعريف، وأراد الذب عن هذا التعريف ودفع هذه الإشكالات. الإشكال الأول الذي تعرض له المصنف بأنه بناء على أن حقيقة البيع هو التمليك، فهنا مرادفة بين البيع والتمليك. وقد ذكرنا في التعريفات السابقة أن مقتضى تعريف حقيقة البيع بشيء صحة التعبير عن البيع باللفظ الموجود في رتبة المعرف. ولهذا ذكر الشيخ الأعظم أن المحقق الكركي عندما عرف البيع بأنه نقل العين بالصيغة المخصوصة، قال لازم هذا التعريف الترادف بين البيع وبين النقل، ومقتضى الترادف أن لفظ البيع يرادف لفظ النقل، فأشكل عليه بعدم الترادف، وأنه لا يصح استبدال أحدهما محل الآخر، وهو آية عدم الترادف، كما شرحنا المطلب ونبهنا على ما ذكره الأصوليون في بحث معاني الحروف. فهنا انطلاقا من هذه الفكرة، بناء على أن حقيقة البيع هو التمليك، فإن لفظ البيع سيرادف لفظ التمليك، ويصح حينئذ إبدال أحدهما محل الآخر. ومقتضى هذا صحة إنشاء البيع بلفظ ملكته، صحة إنشاء البيع بلفظ ملكته. فعندما يقول البائع بعتك الدار بألف دينار، يصح أن تقول ملكتك الدار بألف دينار. وقد يقال إنه لا يصح إنشاء البيع بلفظ التمليك، وذلك لأن التمليك عنوان عام يدخل في الإجارة ويدخل في الصلح ويدخل في الهبة، فإن الواهب عندما يهب الدار ويكون الهبة معوضة فيصح أن يقول ملكت الموهوبة الدار بألف دينار. وكذا في غيرها من الموارد كموارد الصلح، فإذا لفظ ملكت من الألفاظ العامة التي تشمل سائر العقود المعاوضية فإن فيها تمليك، فحينئذ قد يقال لا يصح إنشاء البيع بلفظ ملكت، وإن كان يصح بلا إشكال بلفظ بعت. وهذا آية عدم الترادف. واضح الإشكال إن شاء الله. أجاب الشيخ الأعظم عن هذا المحذور بأنه نحن نسلم بأنه هناك ترادف بين البيع والتمليك، وسيأتي إن شاء الله في ألفاظ العقود أنه يصح إنشاء البيع بملكت، ولا يرد عليه إشكال الكناية أو اللازم الأعم. فالإشكال مبنائي، ونحن نقبل ونلتزم بأنه يصح إنشاء البيع بلفظ ملكت، ولا مانع من الالتزام بذلك. ولهذا يقال للشيخ ليش ما تقبل بنقلته وتقبل بملكته؟ هذا يحتاج إلى بيان. صحيح المحقق الكركي يقول نقلته، تقول لي ما يصير نقلته، ليش ما تصير نقلته؟ قالوا كناية. ليش كناية؟ لازم أعام. إذن ملكته أيضا أليس لازم أعام؟ باؤك تجور وباؤه لا تجور. فهذا تحقيق المطلب يحتاج إلى بحث. شنو الفاضل؟ عقود. ويأتي إن شاء الله بحثه مفصلا هناك. فقط إشارة أشرت لكم أنه ليش باء الشيخ تجر وباء المحقق الكركي لا تجر مسكين، ما فيها مقتضي الجر البادي وهذه فيها مقتضي الجر عليها. وقد أشكل سيد الفقهاء والأساطين، بلي وقد أشكل مو إشكال آخر، وقد أشكل سيد الفقهاء والأساطين السيد الخوئي قدس سره صفحة 42 من الجوز 36 على جواب المصنف بأنه لا يصح في بعض الموارد بلا إشكال أن يستعمل البائع لفظ ملكت أو المشخل. البائع لا يصح أن يكون بحثنا في البيع، وإن كان بلا إشكال يصح لفظ بعته. وهذا آية عدم الترادف. إذ وتوضيح كلامه قدس سره بأنه البائع إذا أراد أن يبيع البضاعة للمشتري، فتارة نفترض أن المشتري هو نفس مالك الثمن، هو أصيل نفس مالك الثمن وهي البيوع المتعارفة، فيقول البائع للمشتري بعتك الدار بألف دينار، ملكتك الدار بألف دينار، فيصح كليهما، يصح بعت ويصح شنو ملكت. وتارة نفترض بأن المشتري ليس هو نفس مالك الثمن، وإنما هو ولي من يملك الثمن، أو وكيل من يملك الثمن، أو غاصب فضولي وليس هو المالك للثمن. فحينئذ من يملك المال ليس المشتري المخاطب، بل من يملك المال المولى عليه، الموكل، الأصيل، للفضولي. وفي هذه الموارد إنما البائع يملك من؟ مالك الثمن. يملك المبيع، يملك المبيع من؟ يملك المبيع لمن؟ لمالك الثمن. ولا يملك المبيع للمخاطب وليا أو وكيلا أو غاصبا أو فضوليا، على كل حال. فهنا المعاملة والمبادلة والتمليك للمعوض إنما هو لمن يملك العوض، فلا يصح في مثل هذه الموارد أن يقول البائع للمشتري ملكتك الدار بألف دينار. هل يصح؟ لا يصح، لأنه لا يملك الولي ولا يملك الوكيل ولا يملك الغاصب. ولهذا لو قال البائع للمشتري بعتك الكتاب بدينار، يقول لا تبيعني أنا، لا أصلا ملكتك الكتاب، ملكتك في أمر البيع، ملكتك الكتاب بدينار، يقول لا تشتبه، لا تملكني، ملك من؟ ملك المولى علي، لا تملكني أنا. فإذا في مثل هذه الموارد لا يصح أن تقول ملكتك، وهذا نظير التزويج في النكاح، هذا أسوأ بعد، إذ لا يصح للشخص أن يقول زوجتك مع أنه هو ولي الزوج، يقول قبلت يستانس بيمشي، يقول زوجتك، لا يصح أن يقول زوجتك للمخاطب، بل يقول زوجت موكلك لي. إذن حيث إن التمليك إنما يتحقق بين المالكين، فحينئذ لا يصح أن يقول ملكتك، لا يصح أن يقول إلا لمالك الثمن، وهذا بخلاف البيع. يقول السيد الخوئي سيد الفقهاء والأساطير، لا تشتبه، يقول وهذا بخلاف لفظ البيع، فإن لفظ البيع يصح مع كل واحد من الأشخاص المذكورين، سواء كان مالكا أو وكيلا أو غاصبا، لأن البيع ليس إلا هو مبادلة بين المالين، وليس حقيقته التمليك الذي يتحقق بين المالكين. فلا مانع في باب، وسيأتي هذا في بحث عقد الفضولي، سيأتي، لا مانع أن يقول البائع للمشتري الفضولي بعتك الكتاب بدينار، لا مانع، وقد التزم هناك بالصحة. فيصح أن يقول بعت الكتاب بدينار، ويقول بعتك الكتاب بدينار، فإن لفظ البيع يصح للمخاطب وإن كان غير ما مالك. لو كان وكيل بعتك، يقول بعت موكلك، تفتي مطلب، تفتي مطلب في باب الوكيل. لو جاء واحد وكيل يقول بعتك الكتاب بدينار، يقول بعت موكلك الكتاب بدينار وقبلت عن موكلي، وكذا في باب فضولي وهذا آية عدم الترادف. وضع الإشكال. إذن سيدنا الخوئي قدس سره يقول إمشاء البيع بلفظ ملكت إنما يصح إذا كان المشتري نفس المالك للمال بخلافه في موارد بعت فيصح مطلقا. وش رأيكم كلام بعث الفقهاء والأساطير ما قد علق عليه؟ ولكنه بحسب المنقول والمنسوب إلى بعض تلامذته في العقد النضيد أنه لم يقبل بهذا الإشكال كما أفاد ذلك في صفحة 158. وقد أفاد هناك بأنه ما هو الركن في أنا يعني أصيغ عبارته شوي عبارات ما هو الركن في البيع ذكر الأعلام وهذا سيأتينا إن شاء الله بأنه يوجد هناك فرق بين مثل عقد النكاح وبين عقد البيع ففي عقد النكاح ركن العقد المتعاقدين الزوج والزوجة هما ركن العقد وأما في باب البيع فالركن هو العوض والمعوض ولهذا نلاحظ التعاريف كل الحق تحاول تبرز شنو المثمن والثمن في قوام وين في قوام البيع واضح كلهم يحاولون في تعريف البيع أن يبرزوا قوامه وهو المثمن والثمن لا البائع والمشتري بخلاف عقد النكاح إنشاء علقة الزوجية بين الطرفين إذا دخلوا الطرفين الزوج والزوجة فإذا كان الركن الركين في البيع هو العوضين العوض والمعوض فالمعاملة والمبادلة تقع بين العوضين أيما كان الطرفين فإن الثمن يحل محل المثمن والمثمن يحل محل الثمن لا بشرط من جهة أنه هذا تسمي شنو تسمي ولي تسمي وكيل تسمي وصي تسمي فضولي لا بشرط من هذه الجهة فإن المبادلة والمعاملة تقع بين العوضين أيا كان الطرفان ولهذا لا مانع أن يتحقق الإنشاء بلفظ ملكت في بيع الفضول والبيع على أولياء المحجورين ماكو مانع فأن تقول شوف عبارتنا ملكت الدار بثمن كذا ملكت وتملك بين وين تملك بين العوض والمعوض ملكت الدار بمئة دينار يأتي شخص ما الذي يحظ منه هذا وكيل أو رسم وصي ولي عاقل فضولي غاصب أنا المبادلة التملك بين العوض والمعوض ملكت المثمن بمئة دينار ياي فيصح ذلك بلا إشكال وقد التزم نفس السيد الخوئي قدس سره في بحث العقد الفضولي بأنه لأن المبادلة تقع بين العوضين وأنه لا مانع في باب عقد الفضولي أنه يقول ملكت الدار بمئة دينار إذن وين المشكلة كاف الخطاب هذا المشكلة إذا كانت المشكلة في كاف الخطاب ليش المشكلة في ملكت ياي نقول أيها السيد الخوي أنت تصدق كاف ملكتك دخلت كاف الخطاب وين في الحساب صحيح ألا يصح في باب عقد الفضولي وأولياء المحجورين والوكيل أن يقول ملكت الدار بمئة دينار؟ يصح ولا يصح؟ يصح. أنت تدعي أن يقول ما يصح ملكتك؟ نقول إذا ما تقبل ملكت نقول أغض لا نقبل بعتك. شنو الفرق يعني؟ إذا لا تقبل ملكتك لا نقبل بعتك ولا نرى فرقا بينهما. شنو الفرق يعني؟ بأنه يصح بعتك بعتك ك ك بعتك الكتاب، هذا باع هو الكتاب، لو باع باع في الحقيقة من باع؟ من باع؟ الأصيل، وهذا وكيل الله، باع الموكل، وهذه آلة وكيل آلة. فإذا لم تقبلوا ملكتك للفضولي لا يصح بعتك للفضولي. شنو الفرق؟ إذا ما قبلتم ملكتك للوكيل لا يصح بعتك للوكيل ولا نرى فرقا بينهما. ودعوى الفرق عهدتها على بلي ما نقول مدعي سيد الخوي، ما نقدر، عهدتها على سيد الخوي، واضح؟ الذي هو عنده ممكن وجه، ما أدري. إذا احنا ما نشوف الشيء يا سيد الخوي، لو قرأت عبارته من دخل في ملكت أبرز كاف الخطاب، لما جل بعته ما أبرز كاف الخطاب، احنا ما افتهمنا، واضح؟ اذا قال مالك وما يقول بس يقول ملكتك، المشكله في الكاف، نقول خش الك ملكت الكتاب بدينار، من هو طرف التملك؟ مالك الثمن، واضح؟ اذا لا نرى فرقا ولا خصوصية في كاف الخطاب. فإذا لم يصح في البيع، فإذا لم يصح ملكتك لولي الطف لا يصح بعتك لولي الطف، وإن صح هذا صح هذا، ولا نرى فرقا بينهما. إذن هذا الإشكال الذي أورده سيد الفقهاء والأساطين محل نظر وتأمل، فلا نرى بعد التأمل فرقا بين بعت وبين ملكت. هذا الإشكال الأول على الشيخ الأعظم وجوابه. المطلب الآخر، إشكال آخر، وهو بحث كبروي أصلا أشار له في هدى الطالب، رواية كتب شيخنا، في هدى الطالب أشار إلى بحث كبروي، كأن السيد الخوي والشيخ الأعظم وغيرهم بانين على هذه الكبرى، وهو أن التعريف لشيء بشيء يقتضي صحة الإنشاء بكلا لفظه. فإذا دير بالك، يقول لك خوفوك، إذا عرفت البيع بالنقد، إذا هناك ترادف بين البيع والنقد، فإذا صح بلفظ بعته صح بلفظ نقلته، إن عرفت البيع بالتمليك كذا. إن هل هذه الكبرى شيخنا تامة يا شيخ حسن أو غير تامة؟ إيش تقول؟ هو أين ما بنى على إشكال عليه؟
هو أشكل على الشيخ.
إيه هو هم يلتزم بذلك، يقول أنه ولهذا قال ولهذا ظاهر، كان يستطيع إشكال عليه، يقول له شنو شيخنا؟ يقول له مو دليل. هو أشكل عليه قال أنه من الإشكالات التي ترد على السيد الخوئي قدس سره أنه لا يصح إنشاء البيع بلفظ ملكت إذا كان المشتري بلي إذا لم ليس نفس مالك المال. هو يقدر واحد يجاوب عليه، هو ما هو الدليل على هذه الضابطة؟ المهم هذه الضابطة هل هي تامة أو غير تامة؟ تعرض هنا بلي خلنا نشوف صفحة 208، وهو تعرض إلى هذا المطلب. مثلا عندما يعرف الطلاق، ماذا يعرف الطلاق؟ بالبينونة، بين الطرفين. فهل يصح إنشاء الطلاق ببنتو بنتو؟ هل يصح طائف الطلاق ببنتو؟ هل هذا يعني أن الطلاق محققة البينونة يعني؟ وش تقولوا؟ ما هي الزوجية؟ ما هي حقيقة النكاح؟ الزوجية. هل هذا يعني أنه لا بد أن يصح النكاح بزوجته؟ فشنو؟ كيف؟ هل يصح أحدهم أن يطلق بدون الشرع بنته؟ بنته؟ فلأجل هذه المشاكل وأمثالها وشبائها ونظائرها ذكر هنا بحثا فلاحظوه. ونحن ذكرنا في بعض الجلسات أنه لو قبلنا بهذه الكبرى لابد أن لا نلاحظ الجنس مع النوع الذي يراد تعريفه، لابد أن نلاحظ مجموع الجنس أو يعني أو الفصل ما كان بمثابة الجنس والفصل. فإن عندما نقول الأسد ما هو؟ حيوان مفترس. الإنسان حيوان ناطق. فلا يصح لشخص أن يقول حيث إنك عرفت الإنسان بأنه حيوان وآية ذلك الترادف بين لفظ الإنسان ولفظ الحيوان، فإذا لابد من صحة إبدال أحدهما محل الآخر. فتقول كل إنسان يفكر ولا تقول كل حيوان يفكر، إذا تعريفك خطأ. واضح؟ قل لا، يقول الإنسان حيوان ناطق، فاستبدل الإنسان بالحيوان الناطق. هنا عندما نقول البيع نقلون أو البيع تمليك، مو بس تمليك، تمليك عين بعوض، فكل مورد صح أن يستعمل فيه لفظ بعت يصح أن يستبدل بملكت العين بعوض، وهذا آية الترادف. فيصح أن تقول بعتك الكتاب بدينار فملكتك الكتاب بالعوض بالدينار. وقلنا إذا صح بعتك صح ملكتك، وإذا ما صح ما صح، ولا نرى وجها للتفكيك بينهما. هذا تمام الكلام في الإشكال الأول. الإشكال الثاني، هو جاب الشيخ إشكال آخر بعد، راجعوا ماذا ما بتعرض إليه، راجعوا صفحة 42. إشكال آخر في المقام بحثناه في الدروس السابقة، وبيانه بأنه بناء على تفسيرك يا شيخنا الأعظم أن البيع عبارة عن شنو؟ عن تمليك عين بمال، فلا يصدق عنوان البيع إلا في موارد صدق عنوان التمليك. وهناك بعض الموارد لا يصدق فيها التمليك ومع ذلك هي بيع، كبيع الدين على من هو عليه كما بحثناه مفصلا سابقا. فمثلا لو كنت أطالب الشيخ بمئة دينار، شفت طول ما بيرفع لي، يوم يومين أسبوع أسبوعين ما جاي يرفع الفلوس، شنو أسوي؟ فجئت وقلت بعتك الدين الذي أملكه عليك، أذكرك ها، بعتك الدين الذي أملكه عليك بهذا الكتاب اللي في يدك، ما عندي فلوس، الكتاب اللي في يدك واضح لا تقص علي وما عندي فلوس، هالكتاب اللي في يدك بعتك عشان ما تهرب، بعتك الدين الذي لي عليك شنو؟ بعتك هذا بالكتاب الذي عندك. واضح إن شاء الله؟ قال بلي بلي ما أقدر أهرب الحين، بعصتني أنت. قبلت، فهنا تحقق البيع وانتقل الكتاب الثمن إلى ملك البائع، ومقتضى البيع انتقال المثمن إلى المشتري. فهنا نسألكم، إذا كان البيع تمليك فلا بد أن يصدق هنا أنني ملكت الذي ملكت الدائن ما في ذمته وهو الدين، صحيح؟ حتى يصدق بيع لا بد أن يصدق تمليك عين، تمليك دين، وهنا لا يصدق عنوان التمليك لأن الإنسان لا يتملك ما في ذمته. فحيث لا يعقل أن يتملك الإنسان ما في ذمته فلا معنى أن أملكه الدين الذي في ذمته. وهنا يصدق بيع ولا يصدق تمليك. وقد ذكر الأعلام قدست أسرارهم وعلماؤنا أنه لا إشكال في صحة بيع الدين ولا إشكال في مشروعية بيع الدين، وقد صرح بذلك العلامة في مختلف الشيعة الجزء الخامس صفحة 379، قال هاي عبارته: قد بينا، شوف عبارة العلامة، قد بينا أنه يجوز بيع الدين وهو مذهب علمائنا. لحد الآن واحد يقول لا يمكن بيع الدين على من هو غير 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 من هو عليه، قال لا، ولا فرق بين بيعه على من هو عليه أو على غيره، واضح، ولا فرق في بين بيعه على من هو عليه أو على غيره. تريد بعد شخص آخر صاحب الجواهر، صاحب الجواهر متتبع للكلمات، تلاحظوا صاحب الجواهر إذا جاءت مسألة وقال فلان وقال فلان وقال 24 مرة حسب يمكن 24 واحد جايب وهو مذهب ولا فرق بين بيعه، ظاهر أنه يجوز بيع الدين، بل أن سيأتي عبارات هي القدر المتيقن على من هو عليه، هي قدر متيقن. وبعضهم قال لا فرق لأن بعضهم أشكل على بيع الدين على غيره لأنه معين. المهم قال في الجواهر، شوف هالعن عبارة الجواهر تتضح لك شيخ علي: يجوز بيع الدين بعد حلوله على الذي هو عليه بلا خلاف فيه بيننا ولا إشكال، بل وعلى غيره. شو بل ولا على غيره؟ هل هي مشكلة على غيره؟ أما على نفسه شنو؟ كأنه منتهي منها واضحة. بل وعلى غيره وفاقا للمشهور، هذا على غيره، شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا، بل لعلها كذلك بعد انحصار الخلاف من في الحلي. أنت متتبع صاحب الجواهر، واضح، يقول ما حد خالف، مو على يعني كأنهم متفقين على من هو على من هو عليه، أما الكلام على غيره كادت تكون إجماعا، بل لعلها كذلك بعد انحصار الخلاف في الحلي، يعني صاحب السرائر. في الجزء الثاني صفحة 38 ذكر هذا. مثلا أيضا كما هو هنا نقل في عقد النضيد، حكاه الشيخ في المبسوط ناسبا إياه إلى رواية أصحابنا. تعبيرات رواية أصحابنا يعني تعبيرات الإجماع. وأما ابن إدريس هل المخالف خصص جواز بيع الدين بخصوص من عليه الدين لا غير، وادعى عليه الإجماع ودلالة الأخبار ابن إدريس، وأنه متفق عليه عند علمائنا. فأصل الحكم واضح، لا تقول أنا ما أسلم أنه بيع، لا لا تقول لا تهرب على الهربة، الهربة ما تفيدك. إذن لا إشكال أنه مع أنه لا يصدق عنوان تمليك، فيكون هذا التعريف غير جامع لأفراد البيع، لأن المشتري هنا لا يصير مالكا للمبيع. واضح الفكرة؟ هل هذا يتنافى مع أن يكون المبيع عين؟ هي مر علينا نحن بطلب، هل يشترط في المبيع أن يكون عين؟ الشيخ العظم قال لا بد أن يكون مبيع عين. هذا مو عين كلي. إيه شلون؟ صب لنا ماء عشان تذكرون. ما يقولون لا تسالم طارة تسالم الآن، إحنا نشترط أن يكون عين. ها شيخنا سيدنا. بلي تذكرون يا حسين، بعد أنت ذهبت كذا تتنشط، تتنشط المعلومات والفيوضات الإلهية. شيخ حسن تذكروه. قلنا العين ليس المراد منها الوجود الخارجي، العين إما شخصية إما كلية، والكلي على أقسام ثلاثة. ما حضرتوا شيخنا؟ هذه ذكرنا، قلنا المراد من العين ليس هو العين الشخصية كتاب سيارة كرسي، بل المراد من العين في قبال المنفعة، في قبال العمل، في قبال الحق، فيشمل العين الشخصية والكلية. والعين الكلية تنقسم إلى أقسام ثلاثة: كلي في المعين، الكسر المشاع، الكلي في الذمة. وبحث الأعلام حقيقة هذه الأقسام الثلاثة في أول تعريف البيع. حتى هنا في وين؟ بحث مفصل عنده هو في هدى الطالب، هذا في أول هدى الطالب. قلت لكم أتذكر إذا لي بعده ما شيبنا شيخنا، أخاف أنتوا شيبتوا أنا. قال هنا عند بحث تصعيب الكلي تحقيق بلي صفحة 52 راجعوا. لا فرق في المبيع بين العين الشخصية والكلية من صفحة 52 إلى 59. جاب الكسر المشاع والكلي في المعين والكلي في الذمة، سيأتي إن شاء الله بحثه أيضا وش حقيقة الكسر المشاع وش حقيقة الكلي في المعين. فما ذكره هنا التسالم ما يتنافى مع أنه لا بد أن يكون المبيع عين عين. شيخنا الأعظم كيف تجيب عن هذا الإشكال؟ ذكرنا إجمالا في البحث السابق، ذكرنا في مقام الجواب أننا نقول أن بيع الدين بيع وهو تمليك، فإن البائع يملك المبيع وهو الكلي في الذمة الذي يملكه على المديون، يملكه للمديون، فيدخل في الملكية حدوثا وإن كان أثره السقوط بقاء. فحقيقة بيع الدين تمليك، فإن الكلي في الذمة من الأمور التي تقبل تعلق الملكية، الكلي في الذمة قابل لتعلق الملكية إما بالغير وإما بالنفس إذا كان له أثر، وأثر الدين أثر الملكية ولو أنا ما سقوط الدين الذي في الذمة. إذن الإشكال الذي ذكرتموه لا يرد، وقد ذكرنا هناك أن حقيقة الملكية إضافة بين المالك والمملوك، ولا يوجد المملوك عليه. تذكروا فرقنا بين الحق وبين الدين. قلنا أن حقيقة الملكية إضافة بين المالك والمملوك، ولا مانع أن يكون الكل في الذمة مملوك، صحيح، فإنه مما يرغب فيه العقلاء فهو مملوك، فكما أنه يمكن أن يكون كلي مملوك للغير يمكن أن يكون كلي مملوك لي. فالدائن ملك في ذمتك 1000 دينار، والآن أراد أن يملكني هذا الألف الذي له أثر عقلائي، وهو سقوط الدين وانتقال الكتاب إلى من؟ إلى الدائن. نعم، لو كانت حقيقة علاقة الملكية أنها علاقة بين المالك والمملوك عليه للزم اتحاد طرفي الإضافة، صحيح. قلنا لو كانت الملكية كالحقية علاقة بين المالك والمملوك عليه للزم اتحاد طرفي الإضافة، ولا يعقل اتحاد طرفي الإضافة، لأن الإضافة فرع الإثنين. ولهذا فرقنا بين الحق وبين الملك، فإن المحقوق عليه دخيل في قوام الإضافة الحقية، أما المملوك عليه فليس دخيل في قوام الملكية. وقد ذكر هنا الشيخ الأعظم قضية التهاتر، ويأتي إن شاء الله الكلام فيها ووجه الاستشهاد بها وتكميل المطلب. خلنا نقرأ الاستشهاد الذي أخذناه. قال: نعم، يبقى عليه أمور، منها أنه موقوف على جواز الإيجاب بلفظ ملكت، وإلا لم يكن مرادفا له. هذا وش يعطيك الإشكال؟ يعني واضح الشيخ أنه يريد يعرف البيع بأنه شنو تملك، وأن الإنشاء الذي ذكره هذا مو جنس. هذا اللي قلت لكم أن هذه آية على أن الإنشاء أما جرد قطيفة أو من باب شنو؟ أو من باب العنوان الحاكي والمشير إلى الحصة. ومنها بلي ويرده أنه الحق كما سيجيه سلم، ما في إشكال، يصح تحقق الإيجاب بلفظ من لكت. حطني الصفحة وسيأتي إن شاء الله بحثه أيضا في ألفاظ العقود. ومنها أنه لا يشمل بيع الدين على من هو عليه، لأن الإنسان لا يملك مالا على نفسه، كيف أنا أملك على نفسي المال؟ هذا حاط في بال أن علاقة الملكية مالك ومملوك عليه، مستشكل، حاط في بال أن علاقة الملكية مالك ومملوك عليه، فقط كيف يملك شيء على نفسه؟ نحن نقول لا، علاقة الملكية مالك ومملوك، لا مملوك عليه، حتى يقال كيف يعقل الملك على نفسه، فجعل علقة الملكية كعلقة الحق حقية. ما شفت المطال مش الله ما تعبتوا. قال: وفيه مع ما عرفت وستعرف، إذا عرف يمس ستعرف حق وش عرفنا بعد. وفيه مع ما عرفت وستعرف من تعقل تملك ما على نفسه ورجوعه إلى سقوطه عن نظير تملك ما هو مساو لما في ذمته أنه. هذا إشكال آخر يأتي بحثه. عندنا التهاتر تنظير، وعندنا أنه لو لم يعقل التمليك، هذا إشكال آخر يذكره الشيخ العظام. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.